لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم رحيم بأصحابه مشفق عليهم يختار لهم ما يصلحهم ولا يعرضهم للفتن صلى الله عليه وآله وسلم. كم كانت مدة دعوته السرية؟ وهل صحيح أنه قال لعمه: والله يا عماه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه؟ وهل كان صلى الله عليه وآله وسلم يمر بآل ياسر وهم يعذبون ويقول لهم صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة؟ كل هذه التساؤلات مشاهدينا الكرام نتعرف عليها في هذه الحلقة بصحبة شيخنا الدكتور السيد البشبيشي في برنامجكم لا يصح إلا الصحيح. فأهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومولاه. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم لا يصح إلا الصحيح. نرحب بكم جميعا أعذب ترحيب، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم جميعا. كما نرحب بشيخنا فضيلة الدكتور السيد البشبيشي. أهلا بكم دكتور.
مرحبا أخي الحبيب وأهلا وسهلا.
أهلا بك، الله يحفظك ويبارك فيك. فضلت الدكتور ونحن نتكلم عن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نتوقف من حول الأحداث المغلوطة عند كثير من الناس، نصحح الأفهام ونوضح كثير من الأوهام عند كثير من الناس. نتكلم عن مرحلة الدعوة السرية. كثير من الكتب السير اختلفت، هل مدتها كانت كبيرة أم صغيرة؟ ولماذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصلا بدأ بالدعوة السرية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الدعوة السرية كانت مرحلة مهمة جدا في عمر وحياة هذه الأمة ودعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن حقيقة ليس هناك دليل على تحديد مدة هذه المرحلة، هل كانت 3 سنوات أم كانت 4 سنوات أم غير ذلك من السنوات التي اختلف العلماء في تحديدها، ولذلك نتركها على حالها، فالله أعلم كم كانت هذه المدة الزمنية التي استغرقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه من أصحابه في دعوتهم إلى الله سرا في هذه المرحلة. المهم الذي يعنينا في الأمر أن هذه المرحلة ركزت في حقيقة الأمر على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، على تعليم القرآن، على التربية، يعني تربية الأمة وتدريبهم على عبادة الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى.
نعم.
يعني هي فترة بناء للعقائد.
نعم.
وبناء أيضا للقلوب، وبناء أيضا وتعليم للعبادات التي
نعم.
كانت مطروحة في ذلك الوقت.
نعم.
حتى إنك يعني كلنا يعرف قصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كيف أسلم على يد أخته
نعم.
فاطمة
نعم.
بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد، وكان عندهم خباب أو غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان في قصة إسلام عمر بطولها فيها ضعف، يعني لم تصل كلها،
إنما
ثبت جزء منها يعني، لكن هذا كله كان في مرحلة الدعوة السرية. كانت الدعوة في سرية شديدة، وكانت بالحكمة وبالموعظة الحسنة كما ذكرت منذ قليل. لم يتعجل فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يتعجل فيها أحد من أصحابه المواجهة المباشرة مع خصومهم وأعدائهم من قريش وغيرهم، لأن العدة في ذلك الوقت كانت لا تزال ناقصة غير مكتملة. وأيضا هذا استجابة كاملة لوحي الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل لم يشرع لنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من أصحابه أن يواجهوا أعداءهم مواجهة مباشرة في ذلك الوقت.
عفوا دكتور، نأخذ من هذا الأمر أننا لا نتعجل في مواجهة مثلا عدو نحن لا طاقة لنا به حتى تستوي الأمور ونفكر في المآلات والعواقب.
هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا
عليه.
هذه الأمور ترجع برمتها إلى أصحاب الخبرة وأصحاب التخصص وأصحاب المسؤولية الذين يجلسون ويقررون إن كان هذا هو الوقت أم أنه إيه
نعم
لم يأتي بعد وهكذا. لكن الظاهر هنا من هذه المرحلة السرية أن النبي عليه الصلاة والسلام تعامل فيها وكذلك أصحاب الكرام تعاملوا بحكمة عظيمة جدا بالغة جدا في ذلك الوقت. المرحلة السرية هي المرحلة التي لقب بسببها المسلمون الأوائل بالسابقين الأولين. المرحلة السرية هذه هي المرحلة التي لقب فيها المسلمون الأوائل بالسابقين الأولين. سبحان الله القدير. كل ذلك إن دل فإنما يدل على احترامهم التام وعلى امتثالهم التام لأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم غنيهم فقيرهم كبيرهم صغيرهم قويهم ضعيفهم. المرحلة السرية جمعت عدد من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام حوله، لم يكونوا كلهم لم يكونوا فقراء كما يزعم البعض يعني، ولم يكونوا جميعا من الضعفاء كما يظن البعض، وإنما كان فيهم الفقير وكان فيهم الغني وكان فيهم يعني العبد الخادم المملوك وكان فيهم السيد الكبير، كان فيهم أبو بكر، كان فيهم عثمان، علي، كان فيهم بلال وصهيب وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذه هي المرحلة السرية.
كيف انتقلت المرحلة من الدعوة من المرحلة السرية إلى المرحلة الجهرية بعد قول الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين؟ كيف تم هذا الإعلان؟
تم الإعلان حينما خرج النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه صلى الله عليه وسلم وصعد جبل الصفا، فهتف في القوم صلى الله عليه وآله وسلم يا صباحا، وهذه كانت كلمات أو كلمة يجمع بها الناس في ذلك الوقت يعني. فاجتمعت إليه قريش فقال صلى الله عليه وآله وسلم يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ يعني إيه خيل؟ يعني قبيلة
نعم تغير عليكم،
تغير عليكم يعني تهاجمكم فجأة يعني، أكنتم مصدقي؟ فماذا قال القوم؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا
صلى الله عليه،
وفي رواية ما جربنا عليك إلا صدقة
صلى الله عليه وسلم.
قال عليه الصلاة والسلام فإني لكم بين يدي إيه؟ نذير بين يدي
عذاب شديد،
بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب ساعتها تبا لك، أما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام. هذا الحديث أو هذه الرواية متفق عليه، إن دلت فإنما تدل على الإمكانات العظيمة جدا التي جعلها الله تبارك وتعالى في رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم
حين بعثه بالنبوة للناس. هذا الأسلوب يسميه العلماء أسلوب الإقناع الخطابي، وهذا الأسلوب هو الذي استعمله من قبل الأنبياء والمرسلون أيضا. يعني نبينا إبراهيم استعمل مثل هذا الأسلوب مع النمرود في قصة الشمس،
صحيح،
لما قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هو الأسلوب اللي هو الإقناع الإيه؟
الإقناع في البداية أنتوا جربتم علي كذا فقالوا أنك صادق. فلما قال
يقررهم أولا،
نعم صحيح،
كما سيقررهم بعد ذلك في مشهد مثلا عبد الله بن سلام،
نعم،
كما قرر اليهود،
صحيح صحيح،
كما قرر إبراهيم قومه في قضية النجوم والكواكب، هذا ربي هذا أكبر إلى آخر هذه القصة. هو يقررهم بما هو عليه من الحق أو يقررهم بصفة الصدق والأمانة التي عرف بها
دامغة بعد ذلك.
نعم. ثم بعد ذلك يقول أنا كذا. القوم ساعتها ما بين مصدق ومكذب ومتردد. هذا هو الذي حصل بالضبط. ذكرت روايات واهية جدا لابد أن ننتبه إليها، موجودة في بعض كتب السير، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع 30 من أهل بيته على أثر نزول قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فأكلوا وشربوا، يعني كأنهم دعاهم على وليمة وطعام يعني. وظهرت ساعتها معجزة كفاية الطعام القليل للعدد الكبير.
نعم.
ثم سألهم عليه الصلاة والسلام من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنة وخليفتي في أهلي؟ فسكتوا. فقال علي أنا. هذه رواية منكرة غير صحيحة، هذه رواية منكرة غير صحيحة، ويستخدمها يعني بعض الناس في أيامنا من أهل البدع والخرافات ليثبتوا شيئا بعينه، فضلا لعلي رضي الله عنه، مع أن الفضل ثابت لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه،
ولكن
ليس بمثل هذه الروايات المنكرة.
فضل علي لا يحتاج إلى كذب هؤلاء.
نعم. وجاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام ناداهم بطنا بطنا،
يا بني فلان ويا
نعم ناداهم، ويقول لكل بطن منهم أنقذوا أنفسكم من النار. ثم قال يا فاطمة أنقذي، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، حتى الكلام وجهه لمن؟ لابنتي فاطمة رضي الله تعالى عنها، قال فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم إيه رحما سأبلها ببلالها كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه.
هذا إن دل فإنما يدل على أن الجهر بالدعوة أول ما كان على يد من؟
سيدنا محمد.
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لم يختبئ صلى الله عليه وسلم ويختفي ويقول لبعض أصحابه اخرجوا أنتم إيه اعلنوها بين الناس خشية على نفسه، لا، لم يضحي بأحد من أصحابه وراح هو يتخفى عليه الصلاة والسلام، وإنما خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم ليعلن أول ما يعلن دعوته الجهرية أمام الناس جميعا في هذا المشهد
وبطريقة
العظيم
وبطريقة جميلة جدا جدا، وكررهم أولا ثم أعلن هذا الأمر.
صحيح. حتى اختيار النبي عليه الصلاة والسلام، اختيار المكان اللي هو الجبل، اختيار الزمان اللي هو الصباح والناس لسه صاحي، يعني ايه يعني مستوعب اللي بيحصل في الدنيا، ما حد لسه تعب ولا عايز ينام ولا مش شايف يعني الرؤية أمامه مثلا فيها شيء، لا أبدا. ثم الـ 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 الإبلاغ والحوار وهذا الأسلوب البديع جدا والعالي جدا في مستوى مخاطبة الناس في ذلك الوقت كان منه صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله عليه وآله وسلم، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. أيضا يذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمه والله يا عماه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. هل هذا الأمر يثبت عن نبينا محمد؟
هذه الرواية أيضا رواية واهية ومنكرة، وجاءت أيضا في كتب السير القديمة وحققها العلماء ونقحوها وبيّنوا ما جاء فيها. القصة بدأت حينما حاولت قريش إبعاد أبي طالب عن مناصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحمايته للنبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا لأبي طالب كلاما صريحا جدا، يعني إن ابن أخيك قد آذانا في نادينا ومسجدنا فانهه عنا، يعني أبعده عنا، خليه يسكت، لا يصرح بدعوته ولا ينشرها بين الناس، عايز يتعبد هو ربا خاصا به هو حر، ولكن عليه أن
لأنهم تعودوا على ذلك، كل واحد عنده رب معين.
نعم. فجاءت كتب السير القديمة بمثل هذه الكلمات التي نسبوها للنبي صلى الله عليه وسلم، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري، وهذا الحديث أو هذه الرواية منكرة. أما الرواية الصحيحة التي يعني وقفت عليها هي التي جاءت من حديث عقيل بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أن أبا طالب أرسل عقيلا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما حضر قال له عمه إن بني عمك هؤلاء قد زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم فانتهي عن أذاهم. فحلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببصره إلى السماء كأنه يعني يستعين بربه ويناجي ربه تبارك وتعالى، فقال أتروث في البداية، ثم تكلم صلى الله عليه وسلم عن يعني جرم من الأجرام السماوية المعروفة جدا للناس الواضحة جدا في واضح النهار وهي الشمس، يعني فقال أترون هذه الشمس؟ أترون هذه الشمس؟ قالوا نعم. قال فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا منها شعلة.
سبحان الله، صلى الله عليه.
شوف الأسلوب، أسلوب إيه؟ أسلوب تعجيزي. هو بالضبط نفس، شوف سيدنا إبراهيم قال فإن الله يأتي بالشمس المشرق فأتي بها من المغرب،
نعم،
فبهت الذي كفر. إذا كنت تحاول أن تثبت للناس أمرا يدل على وحدانية الواحد الأحد أو على وجود الله تبارك وتعالى أو على أي شيء أو أي معلومة من المعلومات العقدية المهمة جدا يعني، ثم رأيت هؤلاء الناس لن يعني يعتنوا ولن يأبهوا بكلامك، فانتقل بهم فورا
إلى أمر معجز تماما.
نعم، انتقل بهم محمد عليه الصلاة والسلام من الكلام والأمور الأرضية المتعلقة بالأرض إلى الأمور العلوية المتعلقة بالسماء. هذا أسلوب تعجيزي جدا. فقال أبو طالب ساعتها والله ما كذبنا ابن أخي، فرجعه أو فرجعه، خلاص هو كلامه كلام إيه، على الرغم من أنه لم يؤمن به. العلماء هنا ابن كثير يقول كلام طيب جدا، يعني سبحان الله، يقول إيه؟ يقول إن الله قد امتحن قلب أبي طالب بحب محمد حبا طبيعيا لا شرعيا.
سبحان الله،
شوف الفرق. أن في بعض الناس مستغربة جدا، يعني أبو طالب
يدافع
في كل يدافع حتى في هذا المشهد، يعني يدافع وتكلم بهذه الايه بهذه الحماسة يعني في وجوه القوم، وعلى الرغم من ذلك لم يدخل في الإسلام. فكان استمرار أبي طالب على دين قومه من حكمة الله تبارك وتعالى، وما صنعه لرسوله من الحماية
نعم
في تلك الفترة. وعلى الرغم من ذلك فإن الله تبارك وتعالى يعني إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام وإنصافا أيضا لأبي طالب لأنه وقف هذا الموقف العظيم جدا حتى مات، يعني كان يؤازر النبي عليه الصلاة والسلام مؤازرة قوية جدا حتى مات. سبحان الله، لو نظرنا إلى العمين الكافرين هنا نجد أبا طالب وأبا لهب، لو وضعناهم أمامنا الآن نجد هذا في النار وهذا في النار.
نعم، أبا لهب شاسع جدا بين
الاثنين. نعم، أبو لهب في عذاب يعني شديد جدا في النار لأنه من فعل وفعل بالنبي عليه الصلاة والسلام وبهذه الأمة. أما أبو طالب فهو في ضحضاح من النار إلى نصف ساقي كما أخبر صلى الله عليه وسلم. هو عذاب، وعذاب شديد يغلي منهما دماغه كما جاء في بعض الروايات.
اللهم سلم.
عذاب شديد.
اللهم سلم.
لكن في نفس الوقت يعتبر قد خفف عنه العذاب في النار لأجل
لو كان هناك محاباة لأحد، كان يعني محاباة كبيرة الآن على الإسلام، لا لا يعني لكانت هناك محاباة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم طبعا،
على الإسلام أقصد.
لكن في بعض الناس حتى كمان أحيانا يعني يقول لك إيه فلان هذا مات على غير الإسلام خلاص، طيب لكن كان له أعمال طيبة في الدنيا، يعني كان له أعمال طيبة وصالحة في الدنيا انتفعت بها البشرية، اخترع اختراع طيب جدا، أنصف أحد المظلومين، دافع عن المقهورين، قاتل من أجل يعني إحقاق الحق. نعم. هذا
نعم.
موجود.
نعم.
يعني تجده في بعض الناس يعني، لكنه مات على غير الإسلام. فبعض الناس دائما يسألوا يقول لك طب هذا مصيره إيه؟ وربنا تبارك وتعالى حسم هذه القضية في كتابه سبحانه وتعالى، يعني هؤلاء وأمثالهم ليس لهم في الآخرة من نصيب.
أيضا فضلت الدكتور، كثير من الناس بيتكلم على مسألة النصارى واليهود الموجودين أحيانا بين ظهرنا الآن، ناس تقول هم ليسوا كفارا، حتى بعض المنتسبين إلى الدعوة يقولون هذا الأمر.
يا أخي يعني أنا دائما أقول يعني دائما
كأنه يعني يخشى أن يقول كلاما.
يا أخي يعني الحق أحق أن يتبع، وكلام الله تبارك وتعالى صريح في مسائل كثير، يعني مسائل القرآن الكريم كتاب الله، كلام الله، صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، لم يأتي به بشر وإنما أنزله رب البشر عز وجل، وهو الذي خلق هؤلاء وهؤلاء سبحانه وتعالى، وهو الذي عز وجل أنزل كتبه وأرسل رسله من أجل أن نوحده عز وجل ولا نعبد أحدا سواه. فالقضية قضية خطيرة جدا، يعني أنا الآن لما أقول أنت تتكلم عن اليهود نصارى أو غيرهم، يعني لما تحكم عليهم بكفر أو بعدمه، يعني من المفوض والمخول لأجل أن يحكم؟ يعني سبحان الله، إذا كان الله قد حكم في كتابه عز وجل وقال كلاما صريحا جدا
جنة الله
خلاص يا أخي سبحان الله.
نعم.
هنا لا عبرة بكلام أحد، لا اجتهاد يا أخي مع النص، يعني ما فيش اجتهاد، ما ينفع واحد حتى لو أوتي من العلم ما أوتي يقول تعالى اجتهد في نص صريح، يعني نص صريح من الكتاب والسنة، كيف يجتهد فيه فلان أو فلان بهواه أو بمزاجه أو بشهوته؟ هذه كلام طبعا إيه؟
نعم،
هذا كلام خطير جدا، وينبغي خاصة لمن ينسب إلى العلم وإلى أهل العلم أن يتقي الله تبارك وتعالى، لأنه يقدم دينا للناس.
نعم.
ويعلم عقيدة للناس ينبغي أن تكون عقيدة صافية متفقة تماما.
نعم.
مع ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
يعني فضيلة الدكتور، قد يتكلم بعض الأشخاص ويقولون النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يسير في مكة ويرى أصحابه يعذبون ويقصى عليهم من الكافرين، والمشهور جدا كان يمر على آل ياسر ويقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. يعني البعض يقول ألا ينصرهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ألا يقف معهم ويعني ويحاول أن يدفع عنهم هذا العذاب؟ فما قصة هذا؟
والله الكلام يعني كلام يعني في شيء من الحكمة والعقل شو من يقول هذا الكلام، وأنا يعني أبشره وأطمئنه وأقول هذه الرواية أصلا لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كلام ضعيف وليس صحيحا، لأجل أن يعني نأخذ به ويكون هو مادة نتحدث بها كيف تركهم رسول الله وكيف لم يفعل وكيف لا، هي الرواية أصلا ضعيفة، الرواية ضعيفة. لكن لا شك أن عمار ابن ياسر وأن أباه وأمه عذبوا عذابا شديدا جدا، حتى قتلت أمه سمية وقتل أبوه ياسر، وأكره عمار نفسه أكره.
نعم.
على أن يقول
كلمة الكفر،
كلمة الكفر كما نعلم، ونزل في هذا المشهد
إلا من أكره
كلام رب العالمين عز وجل يتلى إلى قيام الساعة.
نعم.
وتاب الله تعالى على عمار لما علم في قلبه أنه أن قلبه كان مطمئنا بالإيمان بربه سبحانه وتعالى. نعم. لم يكفر أبدا ولا حتى لحظة من لحظات عمره وحياته. نعم. رضي الله تعالى عنه وارضاه.
وكفاه يعني قول الله عز وجل فيه إلا من أكره وقلبه مطمئن.
وقلبه مطمئن بالإيمان.
تزكية كبيرة. نعم. جدا. نعم. جدا له. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور السيد الجبيشي، دائما أستفيد من فضيلتك، جزاك الله خيرا. وأنتم أيضا مشاهدين الكرام، شكر الله تعالى لكم طيب المتابعة والإنصات. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.